الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ اليوم بإذن الله عز وجل قراءة كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وهذا الكتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المهمة في قواعد التوحيد، فاسمه يدل على أن مضمونه متعلق بمسألة التوسل، وهذه المسألة من المسائل المتعلقة بتوحيد الإلهية، وهي متصلة بمسائل أخرى، منها مسألة الشفاعة، ومنها مسألة الاستغاثة، ومنها الدعاء. فشيخ الإسلام في هذا الكتاب سيتناول هذا كله بالدراسة، فهذا الكتاب كتاب مهم، وهو من كتب شيخ الإسلام المتعلقة بتوحيد الإلهية، ويتمم معناه كتاب الرد على البكري وكتاب الرد على الإخناء. وهذا الموضوع لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه رسائل موجزة، هي أجوبة عن أسئلة وجهت للشيخ رحمه الله تعالى. وهذا الموضوع وهو التوسل والوسيلة أيضا تطرق إليه في بعض كتبه التي ألفت في مواضيع متنوعة، من ذلك اقتضاء الصراط المستقيم، أيضا تعرض فيه لمسألة التوسل وذكر كلاما نافعا. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المواضيع كلها لا تستطيع أن تصل إلى الفهم الدقيق له إلا بجمع ما قال فيه. فسنحتاج في التعليق على هذا الكتاب أن نضم لما يقول شيخ الإسلام فيه بعض ما قال في كتبه. والتعليق على هذا الكتاب سنتبع فيه المنهج نفسه الذي علقنا المنهج نفسه في دراسة الذي اتبعناه في دراسة الإيمان الأوسط، فالتعليق يكون على ما يستشكل، ويكون أيضا على ما هو من أصل الموضوع، وأما الاستطراد فيقرأ دون تعليق، هذا من حيث الأصل، وقد نعلق على الاستطراد أحيانا. والموضع الذي نقرأه إن كان شيخ الإسلام قد تعرض فيه لأكثر من مسألة، وكل مسألة تحتاج لتعليق طويل، فإني لن أقول كل ما يتطلبه الموضع، وإنما أقسم الكلام حتى لا يكون أكثر المجلس تعليقا. تفضل أخي. الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. قال رحمنا الله وإياه: الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلال وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعين عميا وآذان صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليما، ففرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار، وبين أوليائه وأعدائه، فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس، فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره، والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله وهو عبادة الله وهو طاعة الله وهو طريق أولياء الله وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.
أحسنت. من الأمور المهمة أيها المكرمون أن تلاحظ المنهج الذي يعرض فيه شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة المبحوثة، هذا مهم جدا لتستفيد كيفية عرض المسألة. فعندنا مسألة مقصودة، وعندنا أمور تمهد بها لعرض المسألة، وهذه الأمور مهمة. وسنلاحظ شيخ الإسلام يمهد بأمور للحديث على التوسل، وهذه الأمور التي يمهد بها تجده يمهد بها حتى في أجوبته المختصر غالبا. فالآن البحث يتعلق أصالة بموضوع التوسل، والتوسل دخله الإحداث، فحينئذ تمهد ببيان وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لتبين بعد ذلك أن هذا التوسل لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب علينا متابعته، فحينئذ هذا التوسل محدث. هذا أمر لا تكاد تجد شيخ الإسلام يخل به في موضع من المواضع التي تحدث فيها على التوسل، وسيتكلم حول أمر آخر في مقدمة هذا الكتاب، وهو أيضا أمر مهم ومن الأمور التي لا بد أن يمهد بذكرها عند بحث موضوع التوسل، وهو أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جاه. لأنك إن بحثت موضوع التوسل ووصلت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسل بجاهه، بمعنى أنه لا يقال اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، اتهموك بأنك لا تعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين في المقدمة أني أعظمه، لا بد من اتباعه وله جاه عظيم، حتى إن قررت فيما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسل بجاهه التوسل المحدث، لا يقال لك، لا يجدون سبيلا لأن يقولوا لك إنك لا تعظمه، أنا أعظمه بدليل أني بدأت بأني أبين أنه لا بد من اتباعه وأن جاهه أعظم جاه. عند النظر في كل كلام شيخ الإسلام متعلق بالتوسل تجد أن بحث شيخ الإسلام لهذا الموضوع يمهد فيه بأمور وينبه فيه على أمور، هذه الأمور التي يمهد شيخ الإسلام بذكرها والأمور المتعلقة بهذا الموضوع التي يذكرها شيخ الإسلام يذكرها لأمور مقصودة عليك أن تلاحظها عند بحث هذا الموضوع. فلاحظ، ابتدأ فقال: قال فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، إلى أن قال: والدين ما شرعه الله ورسوله، وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس، فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره، والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله وهو عبادة الله وهو طاعة الله وهو طريق أولياء الله وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال باطنا وظاهرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته في مشهده ومغيبه. لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه، ولا بعذر من الأعذار، ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته.
أحسنت. هنا علينا أن نضبط أمورا، الأمر الأول معنى الوسيلة والتوسل لغة، والمعنى الأمر الثاني معنى التوسل والوسيلة شرعا. وهناك أمور تتعلق بالتعريف، وهذه الأمور أيها المكرمون مهمة جدا، مهمة جدا. الذي سأقوله الآن أمر مهم بضبط هذا الموضوع. المسألة الأولى في معنى التوسل والوسيلة لغة. قال الأزهري: الوسيلة القربى. ويقال: توسل فلان إلى فلان بوسيلة، أي تسبب إليه بسبب وتقرب إليه بحرمة. إذن أيها المكرمون، الوسيلة القربة، والتوسل هو التقرب، التقرب بالوسيلة. الوسيلة القربة والتوسل هو التقرب بالوسيلة. فالعبادة وسيلة، العبادة وسيلة تقرب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والتوسل هو التقرب لله عز وجل بهذه الوسيلة التي هي العبادة. واضح أيها المكرمون؟ هذا مثال. الآن بينا المعنى اللغوي: الوسيلة القربة والتوسل هو التقرب. قلت لكم قال الأزهري، وهذا أيضا يفهم من كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: والوسيلة قال الطائفة هي الوصلة والقربة، من وسل إليه إذا تقرب إليه. وقال: فالوسيلة ما يتوسل به وهو ما يتوصل به، والتوصل إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول. إذن عرفنا معنى الوسيلة والتوسل. ولشيخ الإسلام كلام غير هذا. بعد هذا نقول: ما معنى الوسيلة شرعا وما معنى التوسل شرعا؟ الوسيلة شرعا وردت في كلام شيخ الإسلام في مواضع بألفاظ متنوعة تحمل معنى واحدة، الوسيلة. من تلك المواضع ما قاله هنا، قال: والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله وهو عبادة الله وهو طاعة الله وهو طريق أولياء الله وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده. إذن الوسيلة التي الوسيلة في الشرع هو الإيمان به صلى الله عليه وسلم ومتابعته. هذا لفظ من الألفاظ التي عرف بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الوسيلة، وسيأتي في هذا الكتاب أكثر من تعريف كلها تدور حول معنى واحد، ومنها قوله هي ما يتقرب إليه به من الواجبات والمستحبات. لاحظوا المعنى واحد، الوسيلة الإيمان به وطاعته، وطاعته تكون بفعل المأمور وترك المحظور. قال هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. إذن عرفنا الوسيلة لغة والتوسل لغة، وعرفنا الوسيلة شرعا وهي ما يتقرب به إلى الله من الواجبات والمستحبات، والتوسل شرعا هو التقرب لله عز وجل بالواجبات والمستحبات، التقرب لله عز وجل بالواجبات والمستحبات. وهنا ثلاث مسائل، المسألة الأولى إذا كانت الوسيلة هي طاعته صلى الله عليه وسلم، والتوسل التقرب لله عز وجل بطاعته، فحينئذ فإن كل عبادة تعد وسيلة، وبذل كل عبادة يعد توسل. واضح؟ فكل عبادة تفعلها فإنها وسيلة تقربك لمرضات الله عز وجل، وكل إتيان لعبادة يعد توسلا. المسألة الثانية، اصطلح أهل العلم على استعمال لفظ التوسل في صور تتعلق بالدعاء، وهي دعاء الله بأسمائه وصفاته، دعاء الله عز وجل بالعمل الصالح، وسؤال الحي الحاضر الدعاء، وسؤال الله بحال الداعي. هذا اصطلح أهل العلم على تسميته بالتوسل. المسألة الثالثة، التوسل الشامل لهذه الأنواع نعبر عنه بالتوسل الخاص، والتوسل الذي ذكرناه قبل وهو التقرب لله عز وجل بالعمل الصالح نعبر عنه بالتوسل العام. هذا لم أجده في كلام شيخ الإسلام، ولكن يضبط الموضوع. واضح؟ إذن عندنا الآن نوعان من التوسل. النوع الأول هو التوسل العام، لا يتعلق بالدعاء فقط، وإنما هو توسل يشمل الدعاء وغيره، وهو التوسل لله عز وجل بفعل الواجب والمستحب. التوسل الثاني هو التوسل الخاص، هذا التوسل الخاص يتعلق بالدعاء وهو أنواع، توسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا، توسل بالأعمال الصالحة، توسل بحال الداعي، توسل بسؤال الحي، بدعاء الحي الحاضر. وهذا النوع من أنواع التوسل وهو التوسل الخاص دخله الإحداث. المسألة الأخيرة، أنا قلت ثلاث مسائل هي أربع مسائل، المسألة الأخيرة التوسل الخاص يدخل تحت التوسل العام، وهل هذا مقصود عند شيخ الإسلام؟ نعم مقصود عند شيخ الإسلام. الآن قلنا التوسل العام هو التوسل لله عز وجل بفعل الواجبات والمستحبات. التوسل الخاص بيناه. التوسل الخاص مستحب مشروع، أليس كذلك؟ إذن هو يدخل في التوسل العام، ولكن هذا التقسيم من باب التقريب والفهم. ولشيخ الإسلام كلام في اقتضاء الصراط المستقيم، كلام مهم. عرف الوسيلة تعريفا جامعا لنوعي التوسل، التوسل العام والتوسل الخاص، وسأذكره لكم. لاحظوا ماذا قال. قال: وحينئذ فيقال: أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها، كدعاء الثلاثة الذين أووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم، فهذا مما لا نزاع فيه، بل هذا من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب ما يتوسل به، أي يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه، سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر، أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار. وأكمل هذا التعريف أوسع من التعريف السابق، أو نقول هذا التعريف بسط فيه التعريف السابق. إذن قلنا في التعريف السابق: الوسيلة ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. هذا قد يلاحظ به فعل الطاعة، وأن السؤال غير مشمول بهذا. في اقتضاء الصراط المستقيم بين أن الوسيلة تتناول الموضوعين، واضح أيها المكرمون؟ وعندي أن التزام هذا التعريف، أن تعريف الوسيلة بهذا التعريف أوضح، حتى وإن كان التعريف السابق يشمل هذا، لكن ربما يفهم أنه لا يشمله. ولذلك لاحظوا هنا حرص شيخ الإسلام على بسط القول وتبيان أن الوسيلة تشمل أيضا دعاء الله سبحانه وتعالى. قال: اضبطوا هذا: فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب ما يتوسل به، أي يتوصل به ويتقرب به إليه سبحانه، سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر، أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة به. إذن نستطيع أن نقول إن تعريف الوسيلة هو، تعريف التوسل هو طلب ما يتوصل به إليه سبحانه، سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر، أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضر. الآن ما الذي أخذناه؟ عرفنا الوسيلة لغة ما يتوصل به ويتوسل به، عرفنا التوسل لغة، عرفنا الوسيلة شرعا، عرفنا التوسل شرعا، بينا أن التوسل له معنى عام وهو التقرب إلى الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل له معنى خاص وهو متعلق بالدعاء، التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بحال الداعي، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بدعاء الحي الحاضر. بينا شيء أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم بسط التعريف، فبين أيضا أن الوسيلة تشمل دعاء الله عز وجل والاستعاذة به. بقي شيء نختم به، وهو قوله: وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة ذكرت قبل هذا. شيخ الإسلام ستجدونه يحرص على أمر وهو في غاية الأهمية، وهو استقراء معاني الوسيلة في القرآن والسنة وآثار السلف، وهذا مهم جدا. وأنت عند بحث الوسيلة تقول معنى الوسيلة في القرآن، هذا مبحث. معنى الوسيلة في السنة، هذا مبحث. معنى الوسيلة في آثار السلف وعرف الصحابة، وهذا سيتطرق إليه شيخ الإسلام. الآن ابتدأ ببيان معنى الوسيلة في القرآن. لماذا هذا الاستقراء؟ لأنك إن عرفت مدلول الوسيلة في هذا كله، ميزت بين المدلول الصحيح وبين المدلول الحادث. فاستقراء مدلول اللفظ في هذه المواضع مهم جدا. وهذه الآية، عرفوا فيها الوسيلة تعريفا حادثا، وسيبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منشأ التعريف الحادث. طيب، الوسيلة ذكرت في القرآن في موضع، وهذا أمر ينبهه يبينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الموضع الأول هذا، والموضع الثاني قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فهذان موضعان ذكرت فيهم الوسيلة، والوسيلة في الموضعين هي ما يقرب لله سبحانه وتعالى. طيب، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، فهو أعظم شفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله. وقد قال تعالى عن موسى: وكان عند الله وجيها. وقال عن المسيح: وجيها في الدنيا والآخرة. ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين، لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له، فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه، كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم تسليما. ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى، والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به.
أحسنت. هو يعني هنا الآن بيّن الأمر الذي ذكرته لكم، وهذا الأمر لا تقرأ لشيخ الإسلام في التوسل غالبا إلا ويذكره، أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جاه. هذا يقطع به قول من يقول إن عدم مشروعية التوسل بجاهه، التوسل الحادث، يعني انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله. وقد قال تعالى عن موسى: وكان عند الله وجيها. وقال عن المسيح: وجيها في الدنيا والآخرة. فلا تنفى وجاهة الأنبياء، بل هي مثبتة. وأعظم الأنبياء جاها هو النبي صلى الله عليه وسلم، يليه إبراهيم، يليه موسى، ثم خلاف بين أهل العلم في نوح و عيسى. هنا مسألة لن أتطرق إليها، وإنما سأتطرق إليها في موضع آخر، وهي مدلول الشفاعة ومدلول التوسل، ومتى يلتقي المدلولان ومتى يفترق المدلولان. شيخ الإسلام سيبسط القول في الشفاعة وسنتحدث حول هذا. أنا لن آتي بكل التفصيلات المهمة في موضع، حتى لا يكون كما قلت في المقدمة أكثر المجلس شرحا، لأننا نريد أن نقرأ قدرا من الرسالة. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاه من جميع الأنبياء والمرسلين، لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له، فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه. هنا هو يريد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لديه وإن كان جاهه عظيما، إلا أن هذا لا يعني أن جاهه ينفع من لم يدعو له الرسول. فليس ينفع من يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، هذا لا ينفعه جاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيقرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له، وإنما جاه النبي صلى الله عليه وسلم ينفع من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه. وهنا تلاحظون العلاقة بين الشفاعة وبين التوسل، وهذا سنبسط القول عليه بإذن الله عز وجل. قال: كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم تسليما. هذا أمر يقرره شيخ الإسلام كثيرا، وهو أن ما يكون يوم القيامة استشفاع وتوسل، فالناس يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويتوسلون به، فهذا موضع يلتقي فيه مدلول التوسل والشفاعة، بل والاستغاثة أيضا، لأنهم يسألونه أن يسأل الله رفع الشدة عنهم. واضح، هذا مهم في فهم استدلال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة والشفاعة والتوسل، وسيأتي بسط الكلام حول هذا. قال: ولفظ التوسل، هذا مهم جدا، في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى، والتوسل بدعاء يستعملونه في هذا المعنى. ما المعنى؟ هو سؤاله صلى الله عليه وسلم الدعاء، هو سؤال الحي الحاضر نبيا كان أو غير نبي الدعاء. الكلام حول هذا فيه يحتاج إلى أن نذكر شيء. قبل هذا لا أريد أن ننتقل من التوسل بالقرآن، من معنى الوسيلة في القرآن إلى معنى التوسل في عرف الصحابة ونتجاوز السنة، فأنا سأقدم كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية: لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة الحديث، وقوله: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة، فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد أمرنا وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وهو أن يرجو أن يكون ذلك العبد. وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول، أمرنا أن نسألها للرسول، وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا لفظ الوسيلة في السنة هو هذه الدرجة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسألها له. السؤال هذا لا يتعلق بمعنى الوسيلة المبحوث، الجواب هو يريد أن يستقرأ معاني لفظ الوسيلة ليبين أن هذا المعنى المستعمل للوسيلة من قبل بعضهم معنى حادث لم يأتي في قرآن ولم يأتي في سنة وليس عليه عرف الصحابة، فهذا معنى لفظ الوسيلة في السنة وهو لا يتعلق، هذا ليس كلامه وإنما تعليق، فهذا معنى لفظ الوسيلة في السنة وهو لا يتعلق بمعنى الوسيلة المقصود بالبحث، وقد بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب قاعدة جليلة بعد تبيانه لمعنى الوسيلة في القرآن تتميما للبحث وليعرف معنى اللفظ في موارده في النصوص الشرعية، وأن المعنى الحادث للوسيلة لم يرد استعمال اللفظ فيه في النصوص. هذا واضح أيها الأخوة. طيب بعد هذا، بعدها الآن عرفنا الوسيلة في القرآن، الوسيلة في السنة. قال الشيخ رحمه الله ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى، ما المعنى؟ قلنا سؤال الحي الحاضر الدعاء. طيب الصحابة لم يكونوا يعرفون معنى الوسيلة في القرآن ولم يكن من عرفهم استعمال معنى الوسيلة المراد في القرآن، أم شيخ الإسلام هنا يتكلم عن عرفهم في استعمال الوسيلة بالمعنى الخاص؟ بالمعنى الخاص، هذا ما أفهمه، لأن شيخ الإسلام لا يخفى عليه أن ابن عباس فسر الوسيلة المرادة في القرآن وجاء تفسير الوسيلة المرادة في القرآن وأنها التقرب إلى الله بالطاعة، فيكون الصحابة يعرفون معنى الوسيلة الوارد في القرآن ويستعملون الوسيلة بهذا المعنى، ولكن شيخ الإسلام هنا والله أعلم يريد بقوله ولفظ التوسل في عرف الصحابة كان يستعملون في هذا المعنى يريد التوسل الخاص وليس التوسل العام، وهذا مهم لأن شيخ الإسلام نفسه نقل كلام السلف في معنى الوسيلة، فقال في مجموع الفتاوى قال عامة المفسرين كابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء الوسيلة القربة، قال أبو عبيدة توسلت إليه أي تقربت إليه، وقال عبد الرحمن بن زيد تحببوا إلى الله والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة رسوله. إذن شيخ الإسلام نفسه يذكر عن ابن عباس تفسير الوسيلة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إذن يعرف أن الصحابة يستعملون الوسيلة بهذا المعنى، وهو نفسه يقول ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملون في هذا المعنى أي سؤال الحي الحاضر الدعاء، إذن هنا يريد التوسل بالمعنى الخاص. طيب من أين أخذ شيخ الإسلام؟ أنت الآن عندما تقول عرف الصحابة في استعمال معنى التوسل يريدون به سؤال الحي الحاضر الدعاء، تطالب بحجة، يقال لك ما حجتك على أن الصحابة يستعملون التوسل بهذا المعنى؟ فمن أين أخذ شيخ الإسلام؟ أخذ شيخ الإسلام هذا من أدلة يذكرها هنا، فنستطيع أن نقول أن شيخ الإسلام استفاد كون هذا المعنى هو المقصود بالتوسل الخاص عند الصحابة من أمرين، الأمر الأول المنقول عن الصحابة كما جاء في حديث الأعمى وأثر توسل عمر بن الخطاب بالعباس وتوسل معاوية بيزيد بن الأسود، وهذه الآثار كلها سيذكرها ابن تيمية رحمه الله. فأثر عمر سيأتي كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعمي نبينا، وأنا عندي هنا كلام شيخ الإسلام لكن لا أريد أن أطيل بذكره. إذن شيخ الإسلام استفاد أن معنى التوسل الخاص عند الصحابة هو سؤال الحي الحاضر الدعاء من أمرين: الأمر الأول النصوص التي وردت في استعمال لفظ التوسل وفعل الصحابة وأنهم كانوا يسألون الحي الحاضر الدعاء، الثاني أنه لم يأتي عن الصحابة أثر صحيح يفهم منه استعمال التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا المعنى. قال شيخ الإسلام: التوسل بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته ولا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا شيء في هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. فالصحابة، انتهى كلامه، فالصحابة يستعملون لفظ التوسل بمعنى سؤال الحي الحاضر الدعاء، وهذا المعنى هو نوع من أنواع التوسل الخاصة التي سبق بيانها إلى آخر ما هنالك. طيب، إذن ما الذي استفدناه؟ عرفنا التوسل أيضا في السنة، عرفنا التوسل في عرف الصحابة، وأن شيخ الإسلام يريد بالتوسل بعرف الصحابة وأنه سؤال الحي الحاضر الدعاء يريد به التوسل الخاص. عرفنا دليل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن الصحابة يريدون بالتوسل هذا المعنى، وهو ما كان من توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتوسل عمر بن الخطاب بالعباس، وتوسل معاوية رضي الله عنه بيزيد، وبينا أن هذا أيضا يدل عليه أنه لم يأتي عن الصحابة استعمال التوسل في غير هذا المعنى. طيب، إذا تقرر هذا فحينئذ كل معنى لم يدل عليه دليل للتوسل يكون معنى حادث. الآن سيبين أمرا مهما أيها المكرمون، وهذا سنقرأ فيه صفحات دون تعليق. الآن قلنا إن التوسل، إن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه، وجاهه إنما ينفع من دعا له الرسول. فيبين شيخ الإسلام أن دعاء الرسول إنما ينفع من كان يؤمن به، وتستثنى صور في انتفاع من لا يؤمن بالرسول بدعاء الرسول. هذا ضبطه، هذا موضع ضبطه، وهو موضع يتعلق بالشفاعة ويتعلق بالتوسل. إذن القاعدة أن دعاء الرسول لا ينتفع به إلا من آمن بالرسول، وهناك مستثنيات دلت عليها النصوص الشرعية. هذا أصل يضبط الكلام، هنا قاعدة تضبط، وتضبط مستثنياتها من كلام هذا الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اقرأ من قوله: والتوسل بدعائه.
قال رحمه الله: والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به، وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عن شفاعة الشافعين في الآخرة. ولهذا نهي عن استغفار لعمه وأمه وغيرهما من الكفار، ونهي عن استغفار المنافقين، وقيل له: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم.
أحسنت. الآن هذه القاعدة، الآن سيذكر المستثنيات. القاعدة هي القاعدة: والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به، هذه القاعدة. وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة. ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأمه وغيرهما من الكفار، ونهي عن الاستغفار للمنافقين، وقيل الآية. هذه القاعدة، هنا المستثنيات. هذا المستثنى الأول، أقرأ شيخ. ولكن
قال رحمه الله تعالى: ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرة ومعونته فإنه تنفع شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية، كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت يا رسول الله، فهل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك، فهل نفع ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وفيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفع شفاعة يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. وقال: إنه من أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه.
إذن هذا أول من استثني من القاعدة، وهو من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب. النوع الثاني:
وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب في الدنيا، كما كان صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وروي أنه دعا بذلك أن اغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.
الآن يذكر النوع الثالث، تفضل.
وأيضا: فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه، كما دعا لأم أبي هريرة حتى هداها الله، وكما دعا لدوس فقال: اللهم اهدي دوسا وأت بهم فهداهم الله. وكما روى ابن مسعود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم، وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به قلوبهم كما كان يتألف بغير ذلك. وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته.
الآن انتهى الحديث حول القاعدة والمستثنيات، الآن عاد ليقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاها. هذا الأمر ستجدونه يكرره في الكتاب كثيرا ليدفع ما ذكرت لكم. وإلى اليوم الناس عندما يمنعون التوسل الحادث يتهمون بأنهم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تكرار هذا الأصل وتقريره، ولا بد من الابتداء به عند الحديث حول التوسل الحادث ومنعه، حتى لا يفهم فاهم أن ذلك انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الآن قاعدة مهمة جد أيها المكرمون، أضبطوا القواعد في هذا الباب. لاحظ ماذا قال، اقرأ شيخ.
قال رحمه الله: لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم، فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب سعادة الآخر والنجاة من العذاب مطلقا وعاما. فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعا، ومن مات كافرا بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعا. وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع. فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم، ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها، فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الخليل إبراهيم، وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد كان صلى الله عليه وسلم.
الآن أيهما أعظم، التوسل بالمعنى العام أو التوسل بالمعنى الخاص؟ التوسل بالمعنى العام، وهذا أمر مهم. عندما تذكرون التوسل بالمعنى العام تضعون المسائل المتعلقة به، والتوسل بالمعنى الخاص أنواع، وكل نوع تتعلق به مسائل. من المسائل التي تتعلق بالتوسل العام هذه المسألة، وهي قاعدة مهمة: دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليست بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم. فمن طاع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة الآن، ليس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، طاعه ولم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم،
فإنه لا شك بإذن الله عز وجل يكون ناجيا في الآخرة، وإن سبقت النجاة سبق النجاة عذاب، إلا أنه ناجي. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم مآله الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما دعاء الأنبياء فيتعلق بموضوع توفر الشروط وانتفاع الموانع، فربما يدعو النبي لأحدهم ولا يكون من أهل الجنة. قال: وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها، فلا شفيع أعظم من محمد ثم الخليل، وقد دعا الخليل، هذا نبي دعا، ولم ينفع دعاؤه من دعا له. قال: وقد دعا الخليل لإبراهيم لأبيه واستغفر. هذه المسائل المهمة والقواعد المهمة التي ينبغي أن تذكر عند التوسل العام. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم، وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أن عدوه لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبر، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصي. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي من أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: انظر ما تحت رجليك. فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائم فيلقى في النار. فهذا لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره. وقد قال تعالى للمؤمنين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية. فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعوا، إلا في قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإن تذكر الموت. وثبت عن أنس في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي قال في النار، فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وثبت أيضا في الصحيح عن أبي هريرة لما أنزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مر بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد الشمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وفي رواية عنه: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وعن عائشة لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مال ما شئتم. وعن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمر، ثم قال: لا ألفي أن أحدكم يجي يوم القيامة على رقابتي بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته، لا ألفي أن أحدكم يجي يوم القيامة على رقابتي فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك الحديث. وزاد مسلم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا.
عندك الحديث؟
نعم.
عندنا أخرجاه في الصحيح.
طيب شيخ، أنا اختصرته.
طيب أحسنت.
وفي البخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبتي لها يعار فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت ولا يأتي أحدكم الحديث. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، كقول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وأما شفاعة ودعاء للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا
الآن والمؤمنين. هذا هذه النصوص التي ذكرها كلها يشرح فيها قوله: فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم. فذكر جملة من النصوص. إذن هو قرر قاعدة، والقاعدة هي أن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليست بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم، إذ الإيمان بهم وطاعتهم يدرك به المسلم النجاة من النار. وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع. فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم. ثم ذكر أمثلة لهذا، ثم عاد وتمم الكلام حول هذا الأصل الذي أصله، فقال: وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات، متفق عليها بين المسلمين. إذن شفاعة الأنبياء ودعاؤهم أمر مقيد بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الموانع أن يكون المدعو له كافرا. ثم بين: أما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والآخرة. وهذا إجماع مهم على نوع من أنواع الشفاعة الثابتة في الآخرة، وهو الشفاعة برفعة الدرجات. هذا الموضع مهم. قال: وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات، متفق عليها بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها. المعروف عن أهل البدعة إنكارهم لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج المعذبين من النار، واضح؟ هذا هو المعروف إنكاره من الخوارج والمعتزلة. أما هذه فكما قال شيخ الإسلام، قد قيل إن بعض أهل البدع ينكرها، وهي رفعة الدرجات. والآن سيذكر بعض ما استدل به نافي الشفاعة الثابتة المتواترة ويجيب عن أدلتهم، وبعد هذا يتم درس الليلة. تفضل أخي.
قال رحمه الله: وأما شفاعة ودعاء للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات، متفق عليها بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدع ينكرها. وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية. وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها إلا لا بشفاعة ولا غيرها، وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء يعذبهم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ويخرج آخرين بشفاعة غيره ويخرج قوما بلا شفاعة. واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وبقوله ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة وبقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وبقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وبقوله فما تنفع شفاعة الشافعين. وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان أحدهما أن
هذا مهم الجواب عن عما استدلوا به هذا مهم جدا. طيب تفضل.
أحدهما أنها لا تنفع المشركين كما قال تعالى في نعتهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفع شفاعة الشافعين. فهؤلاء نفي عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا. والثاني أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابهه من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافع بحاجة إليه رغبة ورهبة.
هذا مهم جدا جدا جدا. اكتبوا عنده معنى الشفاعة عند المشركين. الشفاعة المنفية شفاعة المشركين المنفية ما هي؟ لمن أراد فهمها شيخ الإسلام هنا يشرحها يقول الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس بعضهم عند بعض. هذا الذي يعتقده المشركون في الشفاعة. طيب تفضل.
قال رحمه الله وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل إلى الله بدعاء وعبادة ليشفعوا لنا كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك. وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختار فيحتاج إلى إجابة شفاعة رغبة ورهبة. فأنكر الله هذه الشفاعة فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال عن الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
إلى آخر ما ذكر من الآيات. قال ابن عباس وغيره فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون.
قال رحمه الله فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم قالوا استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد ممات ليشفعوا لنا إلى الله وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك. وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها. قال تعالى عن قوم نوح قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس وغيره هؤلاء قوم صالح كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيره كالبخاري وغيره. وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم حسن مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم ونهى عن الصلاة إلى القبور وأرسل علي بن أبي طالب فأمره أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثال إلا طمس ومحى ولعن المصورين. فعن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثال إلا طمسته ولا قبر مشرفا إلا سويته وفي لفظ ولا صورة إلا طمستها. أخرجه مسلم.
هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.